من آداب الدعاء خطبة للأخ الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها الناس، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا جواب سؤال، فلقد كان سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم: ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى ردا على سؤال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: وإذا سألك عبادي عني أي يا محمد فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فرب العالمين تبارك وتعالى قريب من عباده المؤمنين، الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بعبادته وبدعائه سبحانه وتعالى. ومع أنه قريب جل وعلا، هو كذلك يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والدعاء أيها الناس سلاح عظيم، أعظم من أي سلاح على وجه الأرض، لأنك تتصل به مع الله مباشرة، وبالدعاء تستخرج المكنونات، وبالدعاء تظهر فقرك وذلك وحاجتك لله رب العالمين، فهو الغني وأنا وأنت نحن الفقراء. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهو القوي ونحن الضعفاء، وهو الغني ونحن المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. إذن ما علينا إلا أن نلجأ إلى الله وأن نكثر من دعائه سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أيها الناس، لو لم يكن في الدعاء إلا رقة القلب لكفى. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي فلولا نزل بهم وعليهم بأسنا تضرعوا، أي لجوا إلى الله ورفعوا أكف الضراعة إلى الله في حال الشدة ونزول البلاء والمصائب بهم، يأمرهم الله أن يلجأوا وأن يرجعوا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، أي أصبحت أقسى من الحجارة عياذا بالله، قست قلوبهم وفوق ذلك كله وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولو لم يكن في الدعاء أيها الناس وفي فضل الدعاء إلا هذه الآية. قال الله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يبالي بكم ربكم سبحانه وتعالى ولا يهمه أمركم في أي واد هلكتم، لكن لولا دعاؤكم والتجاؤكم إليه سبحانه وتعالى. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هذا أمر من الله، والأمر للوجوب، كل واحد منا مأمور أن يدعو الله تبارك وتعالى. فادعوا الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة، فادعوه في كل ما تحتاجه منه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هنا ينقسم دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما فصل ذلك أهل العلم رحمهم الله، ورب العالمين قد بين وقال ربكم ادعوني، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، ادعوني أستجب لكم، إن لم تدعوني لا تحصل الاستجابة، لأنك في حال الدعاء تظهر فقرك وحاجتك وذلك وخضوعك لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، والدعاء هو العبادة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في مصنف ابن أبي شيبة وفي مستدرك الحاكم وعند البخاري في الأدب المفرد وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي بسند حسن صححه العلامة الألباني رحمه الله. جاء من حديث النعمان بن بشير، وجاء في مسند أبي أعلى من حديث البراء بن عازب رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومعنى هذا، قال الإمام الخطابي رحمه الله، معناه أن الدعاء معظم العبادة، معظم العبادة، كقولهم الناس بنو تميم، أي معظم الناس من بني تميم، وكقولهم المال الإبل، أي معظم المال وأفضل المال الإبل، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، أي معظم الحج والركن الأعظم من الحج عرفة. كذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، أي معظم العبادة وأفضل العبادة الدعاء. بل جاء في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث عند ابن عدي من حديث أبي هريرة، والحديث عند ابن سعد في الطبقات من حديث النعمان بن بشير بسند صححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل العبادة، أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. قل يا أيها الناس الدعاء أمره عظيم، فقد جاء في مسند أبي يعلى وفي صحيح ابن حبان بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس شيء أكرم على الله، أي أعظم وأفضل عند الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بل جاء في مستدرك الحاكم وفي سنن الترمذي في سند حسنه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا هو العاجز الذي يعجز أن يرفع كف الضراعة إلى الله في وقت الرخاء وفي وقت الشدة، يظهر فقره وفاقته وحاجته وذله وخضوعه واستشانته لمن بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. بل جاء في مستدرك الحاكم وفي سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود بسند حسنه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، وهو يبين ويأمرنا أن نحرص على الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يكشف الله ما به عند الشدائد، من سره أن يكشف الله ما به عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء، فليكثر الدعاء عند الرخاء. أنت في أيام الأمن ادعو الله، أكثر الدعاء لله رب العالمين سبحانه أن يدم عليك الأمن والأمان. أنت في حال الصحة والعافية أكثر من دعائك لله أن يدم عليك الصحة والعافية. سيأتي عليك وقت تفقد هذا الأمن والأمان، سيأتي عليك وقت تفقد تلك العافية والصحة. أنت صاحب مال ادعو الله أن يدين عليك هذا المال، ربما أتى عليك وقت فتفقد ذلك المال. إذا من سره أن يكشف الله ما به عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما عند أحمد وعند غيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. فتعرف إلى الله في حال رخائك، يعرفك رب العالمين وينجيك من كل ما ينزل بك في حال المصائب والشدائد. أيها الناس، وللدعاء آداب لا بد من القيام بها. من تلك الآداب أن تدعو الله تبارك وتعالى وأنت موقن بالإجابة، ليس عندك أدنى شك ولا مثل مثقال ذرة من شك أنه لن يستجاب لك، وإن لم يستجب لك فاعلم أنه إنما أخرت لك دعوتك إلى يوم القيامة، أو ليصرف الله عنك من السوء مثلها، أو عندك مانع من موانع إجابة الدعاء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وفي مستدرك الحاكم وفي سنن الترمذي بسند حسنه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ادعوا الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه فكن واثقا بربك أنه سيستجيب لك دعاء سبحانه وتعالى قطعا وجزما، سيستجيب الله لك اليوم أو غدا أو يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت بإذنه سبحانه وتعالى. ألا وإن من آداب الدعاء من آداب الدعاء ومما يستحب أن يكثر العبد من الدعاء وهو ساجد بين يدي الله، فإنك في حال سجودك تطاطئ أعظم وأفضل موضع في جسمك وهو الوجه والرأس بين يدي الله. لو قيل لك انحني لفلان أو اسجد لفلان لترفعت عن ذلك العمل، لأن السجود لا يكون إلا لله، ولأن وجهك أشرف ما يكون من موضعا في جسمك، فلا تطاطئ ذلك الموضع إلا للذي خلقه سبحانه وتعالى. لذا وأنت في هذا الموقف العظيم ساجدا بين يدي الله أكثر من الدعاء فإنه يستجاب له. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. ومعنى قمن أي جدير وخليق أن يستجيب الله لكم دعواتكم، قمن أن يستجاب لكم أي جدير أن يستجيب الله لكم. فأكثر من الدعاء أكثر من دعاء الدنيا من الدعاء في أمر الدنيا وأمر الآخرة أكثر من أي دعاء شئت وأنت ساجد بين يدي الله. بل أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء يعني وأنتم ساجدون، فأنت في هذه الحالة أقرب ما تكون من ربك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. ألا وإن من آداب الدعاء ومما يستحب عند الدعاء الوضوء، أن تتوضأ قبل الدعاء. فإذا ما أحببت أن تدعو الله تبارك وتعالى ادعو وأنت على طهارة. وكذلك تحين الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء كالثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وحال صعود الخطيب إلى المنبر، وكذلك في حال أو في آخر ساعة من بعد العصر يوم الجمعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، وكذلك عند نزول المطر. وهناك مواطن أخرى ومواضع أخرى يستحب أن يتفطن الإنسان لها، ففي تلك المواطن والمواضع يستجاب الدعاء بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الوضوء فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حنين، يعني من غزوة حنين، قال: بعث عمي أبا عامر يعني الأشعري على جيش أوطاس إلى بعض قبائل حنين حتى التقى في الحديث دريد بن الصمة، وقائد الجيش أبو عامر الأشعري وهو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. قال: فلما انتهينا إلى أوطاس أصيب عمي أبو عامر بسهم في ركبته، أي رماه رجل من المشركين بسهم في ركبته. قال: فقال عمي أبو عامر: انزعه مني. قال: فنزعت السهم من ركبته. قال: فوجد من ذلك ألما. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح الحديث كما في الفتح قال: حتى خرج ماء من موطن ومن موضع نزع السهم، فكان في ذلك تلفه وموته على الشهادة. هذا؟ قال فنزعته منه فوجد من ذلك ألما، ثم قال يا ابن أخي يا ابن أخي أقرئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني السلام، ثم قل له يستغفر الله لي. قال ثم استخلفني على الناس، يعني أمره على الجيش. قال ثم استخلفني على الناس فمكث يسيرا ثم مات. أبو عامر الأشعري رضي الله عنه ثم مات. قال فرجعنا ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته على سرير مرمل قد أثر رمال السرير على جنبه وظهره عليه الصلاة والسلام. فدخلت عليه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر يعني عمه وخبر أبي عامر، وقلت له يا رسول الله إن عمي يقرئك السلام ويقول استغفر له. فقال عليه الصلاة والسلام أو دعا بماء فتوضأ بذلك الماء، فدعا بماء ثم توضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال أبو موسى الأشعري فرأيت بياض إبطيه، يعني رفع يديه رفعا عظيما حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال أبو موسى الأشعري فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله، ولي فاستغفر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. أيها الناس، هذا من آداب الدعاء، الوضوء كما كان حال رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن آداب الدعاء عدم رفع الصوت، بل ينبغي خفض الصوت بين يدي الله والتضرع والخشوع بين يدي الله رب العالمين سبحانه. قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. واذكر ربك في نفسك أي يا محمد تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. وقال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال رب العالمين سبحانه عن عباد الله المؤمنين من أنبيائه الصالحين كما في سياق الآيات التي في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله بعد ذلك إنهم يعني الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم في حال ما بين الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة هو الخوف فيما عنده سبحانه وتعالى من العذاب، وكانوا لنا خاشعين. ولذا رب العالمين سبحانه أثنى على نبيه وعبده زكريا عليه السلام بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا بعدم رفع صوت، بعدم رفع صوت الله، إنما نداء خفيا، نداء القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولذا قال بعض المفسرين كان نداء زكريا عليه السلام سرا في جوف الليل. ولهذا أيها الناس، الملوك إذا سئلت أو خطبت لا تسأل ولا تخاطب برفع الأصوات بين يديها، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء وعلو الهمة في الدعاء أن تلح على الله في الدعاء وأن تكرر الدعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل يعني الله، وإذا سأل سأل ثلاثا. بل أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317 رجلا. قال عمر رضي الله عنه فاستقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبلة ثم مد يديه ورفع يديه ثم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني،
فجعل يناشد ربه ويرفع يديه رفعا عظيما ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه من على منكبيه وظهره عليه الصلاة والسلام. قال: فأتى الصديق رضي الله عنه من خلف رسول الله فرد ذلك الرداء على منكبي رسول الله ورده على ظهره، ثم قال له: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة وهو يرفع أكف الضراعة إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام ما زال يدعو ربه ويدعو ويحدث بربه تبارك وتعالى، ولم يتوانى ولم يتأخر حتى ذهب بصره واشتد روعه وهو يدعو الله. ألقي ولده في الجب وهو لا يدري عن ابنه شيئا، ثم أخرج ابنه من الجب فبيع بثمن بخس دراهم معدودة، ثم ظل ابنه في بلاد مصر وفي قصر العزيز شب هناك وترعرع عليه السلام يوسف، ثم تراوده امرأة العزيز عن نفسها فيأبى ويعصمه الله، ثم يدخل السجن فلبث فيه بضع سنين، ثم أخرج من السجن، ثم جعل على خزائن الأرض. ويعقوب ما زال يدعو الله تبارك وتعالى ويخاطب أبناءه قائلا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهو يأمرهم أن يدعوا الله وأن يستمروا في دعائهم وأن لا يتوانوا وأن لا يعجزوا، حتى رد الله عليه ابنيه عليه وعليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ومن آداب الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى وقد ابتعدت عن موانع إجابة الدعاء، فرب شخص دعا فلم يستجب له، والخلل في الشخص نفسه لأنه لم يبتعد عن موانع إجابة الدعاء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له وقد جعل بينه وبين إجابة الدعوة مانعا وحاجزا، عياذا بالله تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله في قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول إسماعيل عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وجعل يبكي ويقول: اللهم أمتي أمتي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بمدى شفقته وحرصه على أمته، وأنه يريد أن يسر ولا يساء بأمته عليه الصلاة والسلام. وإذا برب العالمين وهو أعلم يقول يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يبكي وهو يدعو الله لأمته عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، ومن آداب الدعاء الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالخطيئة بين يدي الله رب العالمين سبحانه، لا بين يدي أحد سواه. إن من كثر بين يدي الله، تذلل بين يدي الله، اخضع بين يدي الله، أقر بذنبك بين يدي الله، أذنبت يا ربي ذنبا فاغفره لي، هذا من آداب الدعاء، أن تقر بذنبك ثم تطلب المغفرة بعد إقرارك بذنبك. قال الله عن أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وقد نهاهما ربهما أن يأكلا من تلك الشجرة في الجنة، فوسوس لهما الشيطان وزين لهما وأغواهما وكادهما فأكلا ثم أخرجا من الشجرة. عند ذلك قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا إقرار بالذنب واعتراف بالذنب، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكلم الله موسى عليه السلام لما قتل القبطي قال رب إني ظلمت نفسي، أقر بذنبه بين يدي الله، رب إني ظلمت نفسي، ثم طلب المغفرة فاغفر لي، قال الله فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وذنون نبي الله يونس عليه السلام لما ركب في القارب ووصيت القرعة على أن القارب قد طار حمله ثقيلا ولا بد من تخفيف تلك الحمولة، فتقع القرعة في مرات ثلاث على نبي الله يونس عليه السلام. عند ذلك يقذف في أمواج البحر، يرمى به إلى البحر، ثم يبتلعه الحوت فلا يمزق له صوبا ولا لحما ولا يكسر له عظما. عند ذلك وهو في تلك الظلمات قال الله تبارك وتعالى وذنون إذ نادى ربه في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ألا أيها الناس، من آداب الدعاء كذلك الإخلاص في الدعاء، أن تخلص لله رب العالمين، أن تخرج الدعوة من قلب خالص، من قلب خالص بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله فادعوه مخلصين له الدين، وقال الله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ألا ومما ينبغي أن يعلم أن من آداب الدعاء أن تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الذي وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن آداب الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء. عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في لفظ مسلم لا يزال يستجاب للعبد، وفي لفظ البخاري يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. فإن دعوت الله بإثم على أقوام تدعو عليهم أن تظالما لهم أو ظالما في حقهم أو معتد في حقهم فلن يستجاب لك، أو تدعو بقطيعة رحم كأن تدعو على والديك أو على إخوانك أو أبا يدعو على أبنائه فلن يستجاب لك إلا إذا كان الأبناء عاقين عياذا بالله تبارك وتعالى. وهنا ينبغي أن يعلم أنه وإن كان العقوق حافل من الأبناء فلا ينبغي الدعاء من الآباء عليهم إلا أن يدعو لهم بالهداية والصلاح. ففي الدعاء لهم بالهداية والصلاح يكون المكسب لك أنت، والدعاء عليهم بالويل والثبور والشر والمصائب العاقبة على الوالدين عياذا بالله تبارك وتعالى. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. وكذلك من الآداب عدم الاعتداء في الدعاء، قال الله إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. بل أخرج الإمام الحاكم في المستدرك والحديث في صحيح ابن حبان وفي سنن ابن ماجه وفي سنن أبي داود في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول سمع عبد الله بن مغفل ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها؟ فقال له أبوه وهو الصحابي الجليل: أي بني فلله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أيها الناس، الدعاء باب عظيم، والالتجاء إلى الله واجب علينا جميعا. كلنا يعلم ما الذي تقع فيه أرضنا في هذه الأيام، وبلادنا الغالية على نفوسنا، ووطننا الحبيب من قلاقل ومشاكل وفوضى وفتن، فلنلجأ إلى الله أن يفرج عنا، لندعو الله، لنلجأ إلى الله في هذه الشدة، فلن يفرج عنا إلا الله، لن يأتينا الفرج لا من الشرق ولا من الغرب إلا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنتعقل العواقب ولنعرف عواقب الفتن. أيها الناس، الدخول في الفتنة سهل، لكن فكر كيف تخرج منها، فكر في المخرج كيف ستخرج من الفتنة وقد سفكت دماء واعتدي على أعراض وانتهبت أموال وأصبحت المسألة فوضى وقلاقل وفتن. العاقل هو الذي يفكر في عواقب الفتن، أما المتهور هو الذي يدخل الفتنة وبعد ذلك يحنب كما يقال ولا يستطيع الخروج منها. عياذا بالله، بلادنا بحاجة إلى عقلاء، بحاجة إلى حكماء، لسنا بحاجة إلى شحن أسلحة. تضبط شحنة أسلحة في دبي أول أمس، جائع ماذا قادمة إلى اليمن، لماذا لسنا ناقصين أسلحة في اليمن؟ ما يزيد على 83 مليون قطعة سلاح، لسنا ناقصين أسلحة، نحن ناقصين رجال عقلاء، نحن ناقصين علماء حكماء، نحن ناقصين من يجعل لنا حلول في هذه الفتنة التي وقعنا فيها، من يقنع الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، يقنع الناس بقال الله، قال رسول، لا قالت الجزيرة ولا غيرها. فالمرجع إلى الكتاب والمرجع إلى السنة، هما حكمانا، هما من يحكم بيننا. قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم إلى الله، إلى الكتاب وإلى السنة، هما فيهما حل لمشاكلنا كلها. نحن بحاجة إلى العقلاء كما أقول، بحاجة إلى الحكماء، لسنا بحاجة إلى المحرضين، إلى من يثيرون القلاقل والفتن. أن يأتي طارق السويدان من الكويت فيقول اليمنيين: يا أيها اليمنيون، أنتم شعب مسلح، اخرجوا الى الجهاد. سبحان الله، اي جهاد؟ ليس في وطننا يهودي ولا في وطننا نصراني، ونعن نتنياهو في فلسطين، ليس في اليمن. على اي جهاد نجاهد بعضنا البعض؟ على اي جهاد كل مسلم يمد سلاحه على اخيه الاخر؟ ونحن اخوة، فرقت بيننا الاحزاب، فرقت بيننا الاحزاب صراحة. هكذا ايها الناس، ينبغي التحكم، ينبغي التعقل. على السويدان ان ينظر الشباب الكويتي الذي ذهب يبحث عن الجنس الثالث فيدعو الى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هناك. ياسر الحبيب رافضي من ارض الكويت، مسجده بجوار مسجد السويدان، يتهم أم المؤمنين عائشة ويقول بأنها زانية. هكذا في القنوات الفضائية، ألا فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هناك. لا يحرض اليمنيين على القتل والقتال. حسن نصر الله يقول: القبائل اليمنية عندها مدافع، عندها مضاد طيران، هذا تحريض للقتال، تحريض لسفك الدماء، والخاسر واحد هم اليمنيون، لأن الدماء يمنية والمجازر ستكون يمنية، والدماء التي تسفك يمنية، ليس في فيها دماء يهود ولا نصارى. أيها الناس، ينبغي التعقل في مثل هذه الفتن، ينبغي التعقل في مثل هذه الفتن، ينبغي الحكمة، ينبغي عدم التحريض في هذه الفتن. وهذه خامس خطبة نخطب فيها على الفتن، نخطب فيها على الفتن، وعلى أنه لا بد من حصول الأمن والأمان والاستقرار. فالأمن لي ولك، والخوف علينا جميعا. الرؤساء والزعماء، كل واحد رصيده في جيبه وشنطته جاهزة، والطائرة تنتظره في المطار، سيغادر ويرجع في أي دولة، ونحن الذين سنتقاتل، نحن الذين سنتناحر، نحن الذين سيسفك بعضنا دم بعض عياذا بالله. ألا فلنتعقل؟ وهكذا أيها الناس، لنعرف لولاة أمرنا حقهم. هذا دين الله، ما فيه مجاملة. هل أحد منكم يسمع بكتاب اسمه رياض الصالحين؟ خذ هذا الكتاب، اشتريه، اجعله في بيتك، انظر فيه أحاديث رواها البخاري ومسلم في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. الله تبارك وتعالى. فعلينا السمع والطاعة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبد حبشي رأسه كأنها زبدة. هكذا يأمرنا بالطاعة. ورب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا طاعة من الله، أمر من الله، وأمر من رسوله عليه الصلاة والسلام. العاقل هو الذي ينظر إلى الكتاب وينظر إلى السنة، لا ينظر إلى الأهواء، لا ينظر إلى المصالح، لا ينظر إلى القلاقل، لا ينظر إلى المشاكل والفتن. من الناس من يستفيد في هذه الفتن؟ استفادة مادية، استفادة مناصب، استفادة دعامات، عياذا بالله. لكنه يبني نفسه على رؤوس الآخرين، ويبني نفسه على دماء الآخرين، عياذا بالله تبارك وتعالى. فيا أيها الناس، التعقل واجب علينا جميعا، العقل والحكمة واجبة علينا جميعا. بعض الأشخاص أخذهم الغضب مني في الجمعة الماضية لأني دعوت الله أن يحفظ الرئيس. هل الرئيس مسلم؟ هذه قاعدة. إن كان مسلم سلمنا أن المسلم يدعو للمسلم بظهر الغيب، وإن كان كافر عياذا بالله تبارك وتعالى فهذا شأن آخر عند حال المكفرين. فالمسلم يدعو لأخيه المسلم، وله ملك يقول ولك بمثله. دعوت الله له بالخير، الملك يقول ولك بمثله. دعوت عليه بالشر، الملك يقول وعليك بمثله عياذا بالله. كذلك يا أيها الناس، لو كان عندك أحد في داخل بيتك تقدره تحترمه، لا ينبغي السب، لا ينبغي بالطعن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا ولا بالبذيء. هذه صفات المسلم، ألا يسب مسلما وألا يلعن ولا ألا يكون فاحش ولا أن يصل به الأمر إلى حد الطعن عياذا بالله في أعراض الآخرين وفي نيات الآخرين عياذا بالله. هذا حال المسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو حقيقة، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما قلت قال الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، هذا أمر من الله، وتلك أوامر من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، المحرضون كثر، المحرضون كثر. وآخر تلك التحريضات شخص يقول سنزحف على الرئيس إلى غرفة نومه. هذا كلام، هذا كلام رجل يريد الخير للبلاد، هذا كلام يؤدي إلى تأجيج الناس. يا أخي لو أنا بيني وبين خصومة وأقول لك سأدخل إلى غرفة نومك والله تقتلني مباشرة. لماذا؟ لأن ما في غرفة النوم إلا امرأتي، ما في غرفة النوم إلا زوجتي، فهل ستنتهك عرضي إذا دخلت إلى غرفة نومي؟ هذا كلام غير منطقي، وكلام من رجل ليس بعاقل. ينبغي أن يتكلم الإنسان وأن يعرف ما الذي يخرج من فمه، لأنه محاسب، ما يركض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالرجاء أيها الناس، علينا أجمعين أن نحرص على أمننا وعلى استقرار بلادنا. فالأمن أمان لنا جميع، والاستقرار استقرار للجميع. والماذا؟ وهي مصلحة لصغير، والزكاة والكبير، والذكر والأنثى مصلحة لبلادنا. فالأعداء يخططون لبلادنا. المؤامرة الخارجية والداخلية تحاك ضد بلادنا عياذا بالله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح الأمة المحمدية. اللهم جنب بلادنا القلاقل والفتن، اللهم جنب بلادنا القلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلادنا سوءا أو مكرا فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في ديارنا وأهلينا وأبنائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مشردين، ونعوذ بك أن نكون خائفين، أو أن يقتل بعضنا بعضا يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط وجذب السنين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.